الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض عليه، وقائدا لنا إلى جناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومدبر الأمر ومالك الملك. سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق الناس لحكمة، بينها للناس وأظهرها وأعلنها في كتابه، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا إخبار من الله وإعلام منه جل جلاله أن لخلق الإنسان حكمة، وهي أنه خلق ليبتلى ويمتحن، وأن ذلك الابتلاء والامتحان جعله الله عز وجل على غاية الوجود، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن نتيجة الابتلاء والامتحان والاختبار هي الجزاء، والجزاء العادل، وذلك حين يقوم الناس لرب العالمين، وحين توضع موازين القسط ليحكم الله سبحانه وتعالى بين الناس. فهذه أمور ثلاثة عظام ذكرها وتأصيلها ودليلها في كتاب ربنا عز وجل: أن الله خلقنا لحكمة، وهي الابتلاء والامتحان، وأن هذا الابتلاء والامتحان على غاية الوجود، وهي عبادته جل جلاله وحده، وأن نتيجة الابتلاء والامتحان على غاية الوجود الجزاء العادل، الجزاء العادل. فعلى هذا الأساس، إذا علمنا أن هذه أصول وحقائق عظمى ذكرها الله عز وجل في كتابه، فإن العليم الحكيم سبحانه وتعالى خلق الخلق على خلقة كونية، وجاء أمره الشرعي بما يتفق ومع هذه الأمور والحقائق العظمى. فخلق الله عز وجل هذه الدار الدنيا لما كان الإنسان خلق لأجل الابتلاء والامتحان، فإنه خلقها دارا غير متمحضة لا للبلاء والشر، ولا أيضا متمحضة للنعم والإسعاد وتحقيق رغبات الإنسان، فهي جامعة بين الأمرين. فخلق الله عز وجل هذه الدنيا على هذه الخلقة الحكيمة العظيمة ليتحقق مقصود وحكمة هذا الوجود، وهو الابتلاء والامتحان لهذا الإنسان. فلذلك نجد في هذه الدنيا ما هو إن لحق الإنسان أصابه فيه الألم والشدة والتعب، ونجد فيها أيضا ما لو أصاب الإنسان وجد فيه الراحة والطمأنينة واللذة. فنجد أن في هذه الدنيا على سبيل المثال الصحة، فإن الإنسان إن أصابه ذلك شعر بالراحة والطمأنينة والسعادة. ونجد في مقابل ذلك المرض الذي إن نزل بالإنسان فإنه يفقد شيئا من راحته وسعادته ولذته. وكذلك نجد في المخلوقات، فمن الأشجار نجد منها الضار ونجد منها النافع، ومن الحيوانات نجد منها الضار ونجد منها النافع، وهكذا. فلما كانت هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فكانت الخلقة الربانية لها تتفق مع حكمة الوجود، وهذا تدبير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان خلقه والكون خلقه والتدبير تدبيره جل جلاله. فالابتلاء والامتحان لما كان حكمة للوجود جعله الله عز وجل سنة إلهية، فلذلك ما من إنسان يوجد في هذه الدنيا إلا ويبتلى ويمتحن. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: أحسب ألف لام ميم في سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذن الابتلاء سنة إلهية، فالله عز وجل يبتلي جميع العباد، وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فبهذا أدرك أهل الإيمان وهم يقرؤون كلام ربهم عز وجل في القرآن أن الابتلاء سنة إلهية، وأنه لا بد من الابتلاء والامتحان. وإن علماء الأمة تأملوا في وحي ربهم عز وجل الذي هو القرآن العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركوا أن لهذه الحكمة حكم عظيمة، واستنبطوها من كتاب ربهم عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان المؤمن إذا أدرك أن الابتلاء لا بد منه في طريقه إلى الله جل جلاله، فإنه يحتاج أن يقف، لأن الابتلاء امتحان يتميز به الصادق من الكاذب. ومتى ما أدرك الإنسان المؤمن حكم هذا الابتلاء، فإن في إدراكه لتلك الحكم سوف يكون أدعى إلى أن يثبت فيما يصيبه من بلاء وابتلاء. فأولا بيّن الله عز وجل أن الابتلاء كما يكون بالشيء المؤلم فإنه يكون بالشيء المفرح. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فكما أن الإنسان يبتلى حين ينزل به المرض، ويبتلى حين يفتقر، ويبتلى حين يصيبه أذى الناس، فإنه كذلك يبتلى حين يكون صحيحا معافى، وحين يكون غنيا يغدق الله عليه بالمال، وحين يكون وجيها يحتف حوله الناس ويكرموه، فإن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، وهذا امتحان وهذا امتحان، لأن الله عز وجل له أمر في كل من الحالتين، فله أمر في حال الطمأنينة والراحة بالصحة والغنى أو الجاه أو غير ذلك، فإن الله عز وجل له تكليف على عبده في تلك الحال، وكذلك إذا نزل بالإنسان ضدها فإن عليه أيضا تكليف من ربه عز وجل. فمن هنا إدراك الإنسان لهذا الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل حكمة الوجود، إدراكه لهذا التشريع الرباني العظيم مما يعينه على أن يسلك مدة حياته في هذه الدنيا وقد حقق النجاح ليفوز بالجزاء العادل حال رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقبل البيان لهذا الأمر وكلام العلماء في هذا الجانب، فإننا نقول أيها الإخوة الأكارم، إن الجزاء على حسن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى محض له الدار الآخرة وجعل من فاز فيها بالجنة فإنه يمتع فيها ولا يشقى. ولكن هل الإنسان المؤمن لا يتمتع بثمن وثمرة إيمانه وطاعته إلا في الآخرة؟ الجواب لا، بل جعل الله عز وجل أيضا له في هذه الدنيا متعة، ولكنها ليست كمتعة الآخرة، لأن الآخرة إنما محضت إما للعذاب وإما للنعيم، أما هذه الدنيا فالأمر فيها مشترك. ولكن ما يعطي الله عز وجل المؤمن فيها أعظم مما يعطي الفاجر، وأعظم مما يعطي من كفر بربه عز وجل وأعرض عن صراطه المستقيم. فإن الحياة الطيبة في الدنيا جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، ولكن نحتاج إلى أن ندرك ما هي الحياة الطيبة وما حقيقتها في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة، لأن الإنسان قد يختلط عليه وزن الحياة الطيبة، كما أن المريض إذا نزل به بعض المرض فإنه يشرب الماء الزلال ويشعر أنه مر، فإن المرض يفسد على الإنسان المزاج ويفسد على الإنسان إدراك الأشياء، كما أن الإنسان إذا أصابه مرض في بصره فإنه لا يرى الأمور على حقائقها. فلذلك كم من الناس يصيبهم من المرض في أمر إيمانهم وأمر إسلامهم، فإذا يكون الأثر والنتيجة لذلك المرض هو أنه لا يستطيع أن يدرك ما هو مفهوم الحياة الطيبة التي اختارها الله عز وجل لأهل الإيمان. وعلى سبيل المثال، إذا كان الإنسان يتعامل على أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بوفرة المال أو بالمتع المادية، وأنه متى ما فقد شيئا من ذلك بدأ يشعر وأنه فقد سعادة الحياة، فإن هذا الإنسان عنده إشكال في تقدير مفهوم الحياة الطيبة السعيدة، فإذا هذا أمر لا بد من أن يكون له وضوح وجلاء. ومن هنا إذا انطلقنا من هذا الأصل، الأصل الأول عندما أدركنا تلك الحقائق الكبرى الثلاثة، أن للوجود حكمة وأن للوجود غاية، حكمة الوجود الابتلاء والامتحان، وغاية الوجود عبادة الله. نتيجة الابتلاء على تلك الغاية وجود جزاء عادل ومحاسبة يضع الله عز وجل فيها موازين القسط يوم القيامة، ويجازى كل إنسان بما عمل. ثم قلنا أن الإيمان جزاؤه النعيم المقيم في جنات عدن، وأن الله محض الآخرة للمجازاة سواء كان في جانب النعيم أو في جانب العذاب. أما أمر الدنيا فالله عز وجل خلقها على خلقة تتفق مع حكمة الوجود، فإذا بها في خلقتها تجمع بين أمور بالنسبة للإنسان، منها ما يحقق سعادته وراحته، ومنها ما لو أصابه حقق له ألما وضررا. فإذا بالدنيا تجمع بين الأمرين، وعلى هذا الأساس ليس هناك إنسان إلا ومجموع له بين الأمرين في هذه الدنيا، فليس هناك إنسان لم يأخذ من الدنيا إلا كل ما فيها من الممتع واللذيذ، وأنه استطاع أن يصرف عنه كل ما هو مؤلم، فإن هذا ما حصل لأحد من البشر. كما أنه ليس هناك أحد لم يأخذ من الدنيا إلا كل مؤلم ولم يناله أي شيء من متعها. فإذا الناس كلهم قد جمعوا بين الأمرين، بين الأمرين. ولذلك إذا طلب الإنسان وظن أن السعادة في هذه الدنيا هو أنه لا ينال إلا من متعها فحسب، فليعلم أن ذلك شيئا ما خلقه الله في هذه الدنيا. وإلا لو كان كذلك لكان أمر الدنيا غير الأمر الذي خلقت لأجله وخلقت عليه. فإدراك ذلك أمر في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا يدرك أنه لا الإنسان المسلم ولا الإنسان الكافر سوف يتمحض له أحد الأمرين في هذه الدنيا، وإنما التمحض لأحد الأمرين إنما يكون ذلك في الأخرى إذا رجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك هل نستطيع أن نقول أن هناك إنسان كل حياته من حين ولادته إلى وفاته أنه لم يصبه ألم قط؟ الجواب لا نجد هذا الإنسان. أو أن إنسانا تمحض له الألم في كل حياته وفي كل تنقلات ومراحل عمره أن ذلك كله كان في الألم؟ نقول ليس هناك أحد بهذه الكيفية. فلا أقل أن الإنسان لو عاش سنين فقد تلذذ بمأكول أو تلذذ بمشروب أو تلذذ بملبوس أو تلذذ بمنام وساعة راحة وشيئا رآه فسره وشيء سمعه فأدخل عليه الفرح. فلذلك كل الناس يتقلبون بين هذين الأمرين في الدنيا. ولكن ما الفرق بين المؤمن وغيره؟ إذا كانت هذه هي طبيعة الحياة وكل الناس هذا حالهم، يتقلبون بين الممتع والمؤلم، فأين الفارق بالنسبة لهذا الإنسان المؤمن عن غيره والمراد في الدنيا؟ أما في الآخرة فإن الفارق ظاهر وواضح، فإنه لا يستوي من يسكن جنة عرضها السماوات والأرض، من يسكن جنة يتمتع فيها بأحسن المطعوم والملبوس والمسكن، بل يتمتع بأعظم نعيم وهو النظر إلى وجه الجليل جل جلاله والحديث مع رب العالمين سبحانه وتعالى. من كانت هذه حاله وهذه داره، هل يستوي مع من فراشه من نار، وغطاؤه من نار، ولحافه من نار، ومطعمه من نار، وشرابه من نار. هل هذه الحال مثل هذه الحال؟ الجواب لا. إذن هذا التمحض لأحد الأمرين إنما يكون في الآخرة. إذن نريد أن نقف لنرى ما هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن عندما تتغير هذه الحياة ويأتيه مرة حلوها ومرة مرها. أين نجد الحياة الطيبة لهذا الإنسان المؤمن وهو يتقلب بين هذه الأمور؟ فمما يذكره العلماء يقولون أن أول مفارقة بين المؤمن وغيره إذا نزل البلاء، والبلاء أيها الإخوة الأكارم، البلاء إذا كان نزول ذلك الأمر المؤلم، وذكر العلماء أنه أربعة أنواع: إما أن يكون بلاء على النفس وهذا من أشدها، وإما أن يكون بلاء على العرض، وإما أن يكون بلاء على المال، على المال. فإذا هذه من أنواع البلاء التي تصيب هذا الإنسان: بلاء في نفسه، وبلاء في ماله، وبلاء في عرضه، وبلاء في ولده ومن يحب من أهله أو قريب أو غير ذلك. فهذه أربعة أنواع من البلاء الذي يصيب هذا الإنسان. فيقول العلماء: الجانب الأول الذي يتميز فيه المؤمن عن غيره حين نزول البلاء، قالوا أولا أن ما يصيب المؤمن من البلاء فإننا نجده مقرونا بالرضا، وهذه أعلى الدرجات، فإن نزل فمقرون بالاحتساب والصبر، فهو يتقلب بين الأمرين مع البلاء بقدر ما في قلبه من الإيمان. الدرجة الأعلى أنه يجد مع البلاء الرضا، يجد مع البلاء الرضا، الطمأنينة، فإن من ينظر إليه ويتخيل أن لأنه لو نزل به ذاك البلاء لما نام ولما غمضت له عين ولما ارتاح ولما هنئ له مطعم أو مشرب. وتجد ذاك المؤمن الذي نزل به ذاك البلاء وإذا به إن نظرت إليه وجدت تلك الطمأنينة والسكينة التي لو نزل ذاك البلاء على فاجر لولولا وشعر بالجزع، وظهر ذلك أمام الناس، وظهر عواره وخفة عقله وإيمانه ودينه وثباته. إن نظرت إلى هذا الأمر إذن هنا تجد المفارقة، تجد المفارقة بين مبتلى راضي وبين مبتلى جزع، وبين مبتلى يتسخر. فإذا هذه مفارقة عظيمة تجعل البلاء يتحول إلى أن يكون لهذا الإنسان حياة غير من كفر بالله وأعرض عن الله عز وجل. فإن نزل عن درجة الرضا فإنه يكون في درجة الاحتساب والصبر. الاحتساب حينما، طبعا في حال الرضا، حينما يتذكر هذا الإنسان أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم وفي أول ما نزل من القرآن أنه جل جلاله، أنه جل جلاله أخبر أن علاقته مع عباده قائمة على الإكرام والإنعام والإحسان، فقال في صدر سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن، قال: اقرأ وربك الأكرم، اعلم بأن هذا الرب الذي خلق وخلق من علق فإن علاقته التي جل جلاله ارتضاها لذاته العلية مع عبيده أن تكون قائمة على الإكرام والإحسان. فالمؤمن عندما يقرأ كتاب الله بالتدبر يصل إلى هذا المستوى في النظر إلى ربه وتعامله مع عبيده حتى أنه لا يرى ربه إلا محسنا، يراه محسنا حين يعطي، ويراه محسنا حين يمنع، يراه محسنا حين يكرم، ويراه محسنا حين يبتلي، يراه محسنا حين يمن بالصحة والعافية، ويراه محسنا حين يمن حين أيضا يبتلي بالمرض والتعب. فإنه وصل إلى درجة من العلم بربه بحيث أنه لا يرى ربه إلا محسنا. لذلك إذا جاء البلاء في من اجتهد في حياته ليعرف من ربه، ليعرف من ربه المعرفة الحقة التي أوصلته أن هذا الرب جل جلاله منعم، فهو أجود الأجودين، وهو أكرم الأكرمين، وهو المنعم سبحانه وتعالى، وهو الوهاب، وهو الرؤوف، وهو الرحيم جل جلاله، فلذلك لا يرى ربه إلا محسنا، فلذلك يعلوه سمت الرضا في كل أحواله. وهذه درجة الإحسان. فإن نزل وكان في درجة الإسلام ماذا يجد في ذلك البلاء؟ وما الذي يجعله يعيش حياة غير من كفر بالله عند البلاء؟ حين يتذكر ما جعل الله على ذلك البلاء من الجزاء والعطاء ومن الخلف والنعيم، فيكون في تذكره لذلك العطاء ما يدفعه إلى الصبر، ما يدفعه إلى الصبر. ولذلك في الأولى يذكر عن الإمام أحمد روي عنه أنه في مرضه وكان يتألم ألما شديدا، فكان يئن من شدة الألم، فقيل له إن عطاء، وعطاء تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس، وهو عالم الحرم وعالم أهل مكة وأعلم الناس في مناسك الحج، قيل للإمام أحمد إن عطاء كان يقول إن الأنين من الشكوى، إن الأنين من الشكوى، أي كأن العبد يشكو ربه بما أصابه واعترى. قال فما أن بعد ذلك وما صدر منه ذلك. إذن هذا الإنسان الذي عرف ربه فأدرك أن هذا الرب محسن ولا يرى ربه إلا محسنا، فإذن هذا الفارق الأول الذي يعطينا المفارقة بين المؤمن وغيره عندما ينزل البلاء وعندما ينزل الامتحان وعندما يأتي المصاب، فتجد هذه المفارقة بين رضا واحتساب. هذه واحدة. أيضا الثانية مما ذكر العلماء، إذا كان البلاء بالأذى من الناس، بالأذى من قريب، وبالأذى من إنسان تعدى على هذا الإنسان، أخذ حقه أو ظلمه أو غير ذلك، فإن المؤمن يتعامل مع ذلك بموعود صادق من رب العالمين أن العاقبة للتقوى، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. هذه الطمأنينة في العاقبة، وهذه اليقينية في أن كلام الله حق، وأن وعده صدق لا يتخلف، أن العاقبة للتقوى، وأن في سير الأنبياء أعظم دليل على ذلك، أوذوا وابتلوا وحصل ما حصل لهم من الألم ثم كانت العاقبة لهم. إذن كم في إدراك المؤمن لهذا الأمر اليقيني وهذا الحق الرباني من أثر إذا كان البلاء من هذا النوع، فيدرك أن العاقبة للتقوى، وأن الله عز وجل لا يتخلى عن نصرة أوليائه وعباده أبدا. ووالله ليس حاله جل جلاله الغدر مع عباده وأوليائه بل الوفاء. والله عز وجل قال: ومن أوفى بعهده من الله؟ والجواب: لا أحد. فإذا هذا أمر ثاني يعطي مفارقة. لذلك تجد هذا الإنسان وإن أصابه ذاك الأذى لكنه لا يحوجه أبدا إلى أن ينذل لمن آذى، بل هو يترقب وترقب المتيقن بأن نصر الله قريب. إذن هذا أمر ثاني يجعل للمؤمن مفارقة حين نزول البلاء مقارنة بغيره. أمر ثالث وهو أمر عظيم، إنما يدرك أبعاده من اجتهد وجاهد في حياته لأن يمتلئ قلبه بمحبة الله جل جلاله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله لمع المحسنين. من هو المحسن؟ الذي اجتهد وجاهد نفسه أن يستحضر معية الله معه على الدوام، معية العظمة والجلال والتكبير للرب العظيم جل جلاله. الذي اجتهد في هذا الطريق هذا هو المحسن، فالله يكافئه هذه المكافأة، فيقول الله عز وجل له: وإن الله لمع المحسنين. ولذلك يقول ابن القيم: إن اجتهاد الفقير أن يستحضر معية الغني هذا أمر طبعي وبدهي، ولكن العظيم أن يكرم الفقير فيقول له بأنه معه، فأي منحة هذه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر الثالث الذي أشار إليه العلماء أن من أعظم ما ينقل البلاء ويحول الأمر من بلاء إلى حياة سعيدة عندما يستشعر الإنسان أن الذي ابتلاه بذلك هو المحبوب الأعلى، وأنه يرضى بما قدره الله عز وجل. وإذا بذلك الأمر يحول قضية البلاء إلى مكان آخر، ويتعامل الإنسان معها تعاملا آخر، حين يدرك أن الذي ابتلاه محبوبه الأعلى الله جل جلاله. والله أخبر في كتابه أن المؤمنين يحبون ربهم وأن ربهم يحبهم ويحبون، وقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأن محبة العبد لربه ترتقي في قلب الإنسان حتى يكون ذلك القلب عرشا للمثل الأعلى. فإن لله عز وجل عرشين: عرش في سمائه يستوي عليه بذاته العلية، وعرش في أرضه قلب عبده المؤمن يستوي عليه المثل الأعلى. ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. حين يكون هذا القلب كالعرش يستوي عليه محبة الله وإجلال الله وتعظيم الله وتكبير الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لهذا المحبوب منافس في قلب هذا العبد. والله يغار ويريد أن يكون عبد قلبك أيها العبد خالصا لمحبته وتعظيمه وإجلاله. فإذا هذا الأمر الثالث، فإن المحبة كلما تمكنت في قلب العبد ورسخت فيه فإن الأذى الذي يأتيه من تقدير محبوبه فإنه يتعامل معه بالقبول. ولله المثل الأعلى، إذا كان البشر بعضهم مع بعض، إن جاءك أذى ممن تحب وممن قلبك يأنس به وبذكره وبالجلوس معه، انظر كيف تتعامل مع أذى يأتيك من هذا المحبوب، كيف تستخف ذلك الألم. ولو جاء واعتذر تقول لا تحتاج أن تعتذر، فتشعر أن ذلك الألم كونه ممن أحبب أصبح وقعه سهلا هينا، فكيف إذا كان من عند المحبوب الأعظم إذا امتلأ قلبك بمحبته جل جلاله. إذن كم يكون لهذا الأمر من أثر في تهوين المصاب، ويجعل ذلك البلاء هينا على نفس المؤمن، بينما الذي يفقد هذا المعنى يكون ذلك البلاء كالقاصم عليه، وتجده لا يتمالك نفسه لا في موقف ولا في كلام، ويظهر ذلك على حركته وعلى معالم وجهه ويضطرب، وإذا به يتحول وكأنه مجنون. وترى ذاك الإنسان لا فقد ابتسامة ولا فقد تعاملا طيبا ولا فقد كلمة طيبة ولا ترك عبادة لربه، بل ازداد قربا من ربه. إذن هل هناك فرق ولا ليس هناك فرق؟ هذا يبتلى وهذا يبتلى، لكن شتان بين حياة هذا وبين حياة هذا. فهذا أمر ثالث. أيضا قال العلماء أن المؤمن يتعامل مع الابتلاء على أنه هو تمام النصر. كيف؟ تمام النصر على من؟ وتمام النصر على ماذا؟ وفي أي ميدان؟ تمام النصر في أعظم ميدان يهم الإنسان، وهو ميدان صدره، ميدان نفسه، مطيته إلى الآخرة، زاده لملاقاة ربه، محل السؤال، محل الحساب، النفس الأمارة بالسوء. فإن هذا البلاء يمحص هذه النفس ويمحص هذا الإيمان الذي في القلب. وكم من كدر وكم من غشش وكم من خداع وكم من أمور النفس خدعت فيها النفس، فإذا بالبلاء يأتي ليمحص ذلك الميدان، ويتحول ذلك المؤمن إلى ماذا؟ إلى إنسان منتصر. كما قال العلماء يقولون عن الإمام أحمد، يقولون أدخل الإمام أحمد الكير فخرج ذهبا أصفر، ذهبا صافي، فكان في ذلك البلاء تمحيصا له. إذن عندما يكون الإنسان، ولذلك ماذا ذكر الله في صدر سورة الغاشية التي كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني، وذكر بعض السور ومن ضمنها الغاشية. ماذا في صدر سورة الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، في الدنيا تعمل وتكدح، والظاهر أنها تعمل لله، لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذا البلاء حقيقة يمثل في هذا الميدان تمام النصر، تمام النصر حين يخرج الإنسان وقد زكت نفسه، خرج ذلك الغشش والخداع والالتواء والتعلق بالدنيا، وظهر الإيمان الصافي، ظهر تلك الدمعة الصادقة التي خرجت والإنسان استشعر عندما أخرجها أنه محتاج إلى ربه، وأنه فقير إليه، وأنه لن ينقذه إلا الله. حين خرج ذاك تلك المناجاة الصادقة يا رب، والتي ربما الإنسان سنين ما قالها، بذلك الخشوع والخشية والصدق مثل ما قالها حال نزول البلاء. فعندما يكون البلاء يحقق للإنسان مثل هذه النتائج فيكون هذا هو الانتصار. عندما يدرك خصمه ومكر خصمه إبليس بنفسه وبإيمانه وكم لبس عليه من أمور فظهرت له تلك الحقيقة وصفت نفسه وزكت وسلم إيمانه فوالله هذا هو الانتصار. بينما كما قال العلماء الفاجر والمنافق إن نزل عليه البلاء قالوا مثل أكرمكم الله البهيمة لا تدري لما عقلها أهلها ولما أطلقوها. أهل الدابة قد أحيانا يربطوها عن المرعى لمرض أصابها وأن الأكل قد يضرها فيحبسوها عن الأكل ثم إذا شفيت أطلقوها، لكن هل الدابة تعلم لما قيدوها ولما أطلقوها؟ فكذلك الفاجر. بينما المؤمن يجد هذا الأمر فإدراكه له يحول، والله يحول قضية البلاء إلى ميدان فعلا يشعر بأنه انتصار، انتصار على النفس الأمارة بالسوء، انتصار على خصمه وعلى عدوه. أيضا مما يجعل المؤمن يدرك ويشعر بالفارق بينه وبين غيره وهو عندما يدرك حقيقة الحياة كما قلنا في أول الكلام أن هذه دار ما محضها الله عز وجل للنعيم، لذلك الفاجر يظن أنه يمكن أن يصل إلى ذلك. طيب ما الفارق في إدراك هذا الأمر؟ الفارق أن الفاجر الذي يظن أنه يمكن أن تتحصل له السعادة في كل حياته فإذا نزل البلاء فإنه شعر بعد أن ظل يعمل ويعمل ويجمع ويجمع من المال ثم فجأة ماذا؟ وإذا بالمال أخذ منه وسلب ذلك المال، فإذا به يشعر بألم لا يوصف. بينما المؤمن لو فعل ذلك وذهب هذا المال مباشرة ماذا؟ كما قال المؤمن ماذا يقول؟ صدق الله ورسوله أن الحياة لا يمكن أن تستمر على متعة وسعادة، صدق الله. ولذلك المؤمنين لما وجدوا من يقاتلهم ويؤذيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ مباشرة قالوا صدق الله ورسوله. أما غيرهم لا يدرك هذه المفاهيم، لذلك الله عز وجل يخبر عن المؤمن وكيف يصل في هذه الأمور لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسى على شيء مفقود لأنه إن ذهب فهذه طبيعة الدنيا، ولا تفرح بشيء يأتيك فإن جاء فإنما هو لحظة وقد يتحول ويذهب وليس هو المتاع النهائي، فلذلك لا تفرح به الفرح الشديد لأنك سوف تفارقه بالموت. أي شيء تملكه في الدنيا وتتلذذ به في الدنيا ألست سوف تفارقه بالموت؟ إذن ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزن عليه إن ذهب بعد أن جاء. لماذا؟ لأن الله أخبرك أن هذه الدنيا هي هذه طبيعتها وهكذا خلقت. فإذا إدراك هذه الحقيقة يجعل المؤمن يعيش حياة أخرى عند نزول البلاء. أيضا يقول العلماء من حكم الابتلاء حكم هناك أعظم بالنسبة للدين كدين، لو أن الله جل جلاله في هذه الدنيا والتي خلقها للابتلاء والامتحان لو أعطى المؤمنين على الدوام الانتصار على أعدائهم وما جعل لأعدائهم قدرة أن يدالوا عليهم، والله على كل شيء قدير ولو أراده لكان، لكن لو كان الأمر كذلك ما هي النتيجة؟ ولو أغناهم وما أفقرهم ما هي النتيجة؟ أنه سوف يدخل في هذا الدين من ليس بصادق ولا يريد إلا الدنيا، والله عز وجل جعل هذه الدار مقدمة لدار أهلها يجاورون الرب ويصلون إلى مرتبة أناس سقف بيوتهم عرش رب العالمين، ويرتقون ليكون بعضهم من ينظر إلى ربه في اليوم مرتين في الصباح والمساء. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولا يدخلها إلا أهل الصدق. فلو كان هذا العطاء يعطى لأهل الإيمان في انتصارهم على أعدائهم وفي أمور الدنيا وفي كل أمر، إذن لدخل هذا الدين كل طامع. ولذلك الله جل جلاله ينزل هذا البلاء حتى يكون ماذا؟ فإن الله جل جلاله أهل الإيمان سوف يثبتون، وأهل النفاق ماذا سوف يكون؟ سوف يخرجون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهذه حكمة عظيمة عظيمة. ولذلك نرى في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الصحابة منافق. لماذا؟ لأن كان البلاء سبباً في أنه لا يدخل هذا الدين إلا الصادقين، إلا الصادقين. ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وأصبحت له دولة وأصبح له أمر وشأن، وجد أهل النفاق. فعندما نزل البلاء وتكرر البلاء ظهر أهل النفاق وتميزوا. جاءت أحد وهي قضية بذل أرواح وبذل أموال، وإذا بعبد الله بن أبي ينخذل بثلث الجيش، أكثر من 300 إنسان. ماذا يقولون؟ لماذا نهلك أنفسنا لأجل محمد؟ فظهر النفاق وتبين. بماذا؟ بقضية الابتلاء، بقضية الامتحان. فإذا هذه حكم. ولذلك لا يقول الإنسان، لأن هذا أمر أصلا وجود هذا السؤال يدل على وجود خلل، وهو لماذا أهل الإسلام يصيبهم شدة؟ لماذا الله عز وجل لا ينصر المسلمين في كل موطن؟ لماذا لا يعطي المسلمين كل ما يحتاجون؟ هذا لا يقوله إنسان عاقل ولا إنسان يدرك حكمة الشارع في موضوع الابتلاء. فإذا أدرك الإنسان هذه الحكمة العظيمة، وهي عظيمة جليلة، أن الله يريد أن يصطفي، أن الله يبتلي ليصطفي. يصطفي من؟ يصطفي جيرانه في الجنة. ومن يسكن الجنة؟ ومن يمتع بدار الجليل جل جلاله بناها بيديه؟ فيصطفي. ما هو طريق الاصطفاء الذي قدره الله وحكم به؟ الابتلاء. فإذا تبين ذلك، إذن يصبح الإنسان ينظر على أن الابتلاء حكم تشريعي، وأنه أمر واقع بالناس لا محالة، وبكل أحد وعلى كل أحد. فإذا هذا أيضا أمر يجعل حال المؤمن مع الابتلاء غير حال غيره ممن لم يؤمن بالله عز وجل. أيضا الابتلاء من الحكم اللطيفة التي أشار لها العلماء، قالوا أنه الإنسان خلق كما يقول علماء الاجتماع مدني بالطبع، فالإنسان لا يأنس لوحده، وإنما يأنس بمخالطة غيره من بني جنسه. ولذلك خلق الإنسان فقيرا، ما معنى فقير؟ بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بحاجة نفسه بنفسه، كما قلنا في درسنا الماضي، قلنا لو أن الإنسان أراد أن يأكل حبة قمح فقط دون أن تتحول إلى خبز أو غيره، فإنه ليس في مقدوره أن يصل إليها إلا بمعاونة مجموعة من البشر يحملون مهنا متعددة وقدرات متفاوتة حتى يصل إلى تلك الحبة من القمح. هذا شأن الإنسان، لذلك أصبح مدني بالطبع. أيضا الإنسان خلق ماذا؟ يحب الخير لذاته، وهو جموع وكنود كما وصفه الله عز وجل. لو أعطي ابن آدم وادي من ذهب لتمنى ماذا؟ أن يكون عنده ثاني، ولو كان جاءه الثاني لتمنى أن يكون ثالث. فإذا كان فقيرا هذا ضعفه في تحقيق ما يريد، ومع ذلك رغبة عارمة في تحصيل كل شيء والزيادة منه، إذن ماذا يحتاج؟ فهو يريد أن يرتبط بغيره. فنجد هذا المؤمن وهو يبحث عن هذا الأمر الذي خلق فيه، يجد أن الناس في قضية الإيمان منهم من لا يقبل ذلك الإيمان، ومنهم من على حال ضعف، وهو يشعر بماذا؟ بالحاجة إليهم باعتبار ما في غريزته. فهنا يأتي الصراع بين حبه لهذا الأمر وبين حبه لدينه، فيظهر الاختبار. أين يظهر الاختبار؟ في كيفية مخالطتك للناس. إن أردت الأول ولنت لهم خسرت ماذا؟ خسرت ما لك عند الله. وإن قدمت ما لله فإنك خسرت هؤلاء وقد يؤذوك. فهنا هذا الابتلاء يعلم الإنسان كيف يخالط الناس، وعلى ماذا يخالط الناس، وعلى أي مبدأ يخالط الناس. وهنا جاءت أحكام شريعة الله جل جلاله مبينة لذلك كله. فحين يأتي الإيمان فإنه يرده إلى الله ليعلمه كيف يخالط الناس. إذن هذه الأمور أيها الإخوة الأكارم إذا تأملناها أحسب أنها لها من الأثر العظيم، تجعل أن الإنسان يدرك أن الابتلاء له حكم عظيمة، وأن المؤمن فعلا ليس كالبهيمة لا يدري لما عقله أهله ولا يدري لما أطلقه أهله، بل المؤمن يعلم لماذا ابتلاه الله، لماذا أنزل البلاء عليه، ولذلك يعود منه أغنم الناس وأسعد الناس وأرضى الناس وأنجح الناس وأفلح الناس، ويحوز من وراء ذلك خيرا عظيما. ما الذي جعلنا أن نعرض ذلك الأمر كله؟ آيتنا التي يقول الله عز وجل فيها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية ربطها بما قبلها، وهي الآية الماضية في أسبوعنا الماضي، وهي قول ربنا عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما أخبر الله أن الناس أول ما كانوا وأول ما وجدوا في الأرض كانوا ماذا؟ كانوا أمة واحدة، وأن مفهوم الأمة قائم على أمرين: الأول اجتماعهم وعدم افتراقهم، الثاني أن اجتماعهم على الإيمان وليس على الكفر والشرك. هكذا كان آدم وحواء وما أكرمهم الله به من الولد ثم ولد الولد، وهكذا عشرة قرون، 1000 سنة من حين نزول آدم، 1000 سنة 10 قرون والناس بهذه الكيفية أنهم مجتمعين على الإيمان والتوحيد، وذاك الخصم اللدود يسعى لإفساد هذين الأمرين: المجتمعين أمة واحدة يريد أن يجعلهم متفرقين متشتتين، المؤمنين يريدهم أن يكونوا كفاراً على عقائد مختلفة. وصل إلى مقصوده بعد كم؟ بعد 1000 سنة، ففرق الناس وشتتهم. إذن الأصل فينا يا بني آدم الاجتماع أم الافتراق؟ الاجتماع. الأصل فينا الإيمان أم الكفر؟ الإيمان. إذن الافتراق ماذا؟ طارئ على بني آدم، الكفر طارئ على بني آدم. طيب عندما أول مرة طرأ هذا الأمر ماذا قوبل العباد من ربهم؟ الحكيم، العليم، الرحيم، الخبير جل جلاله. قال: فبعث الله النبيين لأجل ماذا؟ أن يعالجوا في البشر ما طرأ عليهم، وأن يرجعوهم إلى الأمر الأصلي الذي كان عليه أبوهم آدم وآباؤهم من ذريته، أن يعودوا مجتمعين على الإيمان بالرب جل جلاله وعبادته سبحانه. ثم نجد أن النبوة استمرت. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن هؤلاء قبلوا؟ الجواب أنهم لم يقبلوا كلهم، لأن تكرار الأنبياء، لأنه بين مقصود الأنبياء وهو أنهم يبشروا وينذروا، ما دام فيه نذارة إذن معناته فيه هناك أناس لم يقبلوا فيحتاجون إلى أن ينذروا. فعندما أخبر الله المؤمنين من الصحابة عن هذا التاريخ وعن هذا المسار الضارب في الزمن والتاريخ، أحقاب وسنين لا يعلمها إلا الله، 124,000 نبي و314 رسولا تقلبوا في هذا التاريخ المديد بين كم؟ بين 70 أمة. في تلك الأزمان المتعاقبة، فهنا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة ثم لمن بعدهم ومن بعدهم وكل من يصلح أن يفهم الخطاب من بني آدم، فيقول لهم: إن ذلك التاريخ الذي ذكر لكم والذي كان فيه أنبياء يدعون وأناس يقبلون وأناس لا يقبلون، فاعلموا أن المسار ما هو؟ أن المسار الذي كان سمتا وعلامة لكل ذلك المسار ما هو؟ أن الابتلاء حاصل لهؤلاء كلهم، الامتحان، وأنكم أنتم جزء من هذا المسار، فلا تظن أنكم سوف تخرجون عنه. فأنبياء الله قد ابتلوا، قد ابتلوا ووجدوا ما وجدوا. هذا خليل الله إبراهيم يلقى في النار، وهذا شعيب يتهم في عقله، ومن يطرد ومن يؤذى ومن يقتل. إذن هذا طريق الأنبياء. ثم أيضا أتباعهم نفس الأمر، أوذوا وابتلوا، وأيضا خصومهم ابتلوا، ابتلوا بتلك العقوبات إلى أن كانت العقوبة التي أفنتهم لما لم يعتبروا. إذن هي سنة. فلذلك يقول الله: يا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون. وقلنا هنا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب من بني آدم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هل تظنون أن الوصول إلى جنة الرحمن السلعة الغالية أن ذلك يكون بدون ابتلاء وامتحان؟ الجواب لا، الجواب لا، لن يكون ذلك إلا بعد الابتلاء والامتحان، بعد الاختبار. ثم الأمثل سوف يكون ابتلاؤه أشد. ذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته قال: إن الله عز وجل أمرني أن أبلغ قريشا. قال: فقلت: يا ربي، إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. هو يعرف قومه وصلابتهم وعنادهم وإصرارهم على ما هم فيه من عبادة الأصنام. قال: فقلت: يا ربي، إذا يثلغ رأسي، يعني يضع رأسي بين حجرين ويضرب حتى يكون مثل الخبز. قال: فقال لي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك، أنت يا محمد تبتلى، وأنت يا محمد تختبر، وأنت تمتحن، والناس يبتلون بك، فينقسمون أمامك إلى قسمين: قسم ينجح في هذا البلاء، وقسم يسقط في هذا البلاء. قسم ينجح في البلاء حين يقبل أن يكون معك ثم يتحمل ما يأتيه ممن عارضه، يحتمل ذلك الأذى الذي يصيبه بعد أن آمن بك. والقسم الثاني يبتلى بك، فإذا بالعقوبات تنزل عليه. فإذن هذه الآية ربطها بما قبلها، إذن ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه رضوان الله عليهم وأمته من بعده أن السنة الماضية التي قدرها الله عز وجل أن الوصول للجنة لن يكون إلا بعد ابتلاء، إلا بعد اختبار، لن يكون غير ذلك. ولذلك عندما يفهم الإنسان هذا الأمر، لذلك افهم معنى البلاء والابتلاء في كل وقت أنت فيه، فاعلم أن الله أمرك بأمر، فأنت الآن أمام امتحان واختبار، إما أن تؤدي ذلك الأمر كما يريد الله نجح، أو تتخلف عن ذلك سقط ولم تنجح في الامتحان. كل شيء، جارك أساء إليك، المطلوب أن تصبر أن تحسن إلى جارك، ما فعلت ذلك سقطت في الامتحان، صبرت وتحملت نجحت في الامتحان. والدك أنت مأمور ببره، طلب منك أمرا، وهناك أمر آخر ليس هو بالنسبة للفرض مقدم على ذلك، لكن نفسك تحبه. أنت الآن أمام ابتلاء، أمام امتحان، إن أطعت والدك نجحت، إن تركته وذهبت إلى ما تحب سقطت في الاختبار والامتحان. يقدم لك المال الحرام وأنت تحب أن يكون عندك المال والمال الوفي، إن مددت يدك وأخذت سقطت في الامتحان، إن رددته مع الحاجة نجحت في الامتحان. أذن الفجر وأنت متعب على فراشك في يوم برد أو غير ذلك، إن قمت ونفضت غبار الكسل عن جسدك نجحت في الاختبار، إن لم تقم سقطت في الاختبار. وإذا بكل موقف كما قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إن أنجزت العمل كما يريد الله خطوة للأمام وإلى الجنة، إن لم تنفذ خطوة للخلف وابتعدت عن الجنة. وهكذا كل شيء، كل شيء في حياتك تعامل معه بهذا الميزان واحسب على نفسك. ولكن من منا الذي يحسب؟ من منا الذي يعي قولة عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ من منا الذي يحمل ورقة؟ إننا إن فتحنا مؤسسة تدر مالا عندنا استعداد أن نأتي بمحاسب ليرصد كل قرش في ذلك، ولكن أعمالنا التي هي زادنا إلى جنة الرحمن ما تستحق منا أن نجعل لها ورقة وقلم لنسجل ماذا فعلنا وندرك ماذا ربحنا وماذا خسرنا. في مؤسسة المال كل شهر نريد أن نقف على موازنة تبين لنا أين نحن، وفي آخر العام لا بد من موازنة تبين الربح من الخسارة. ولكن يمضي العمر، أين من يعمل موازنة لحياته لنجاحه مع ربه؟ أين هو من الجنة أو من النار؟ من الذي يعمل مثل ذلك؟ فإذن يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طبعا هنا أم منقطعة بمعنى بل، وهنا بل والهمزة بمعنى بل أحسبتم، فهذا الانقطاع بمعنى أنه كأنه كلام مستأنف بعد أن ذكرت تلك الحقائق، فيقول الله عز وجل: بل أحسبتم. وهذا الاستفهام استفهام استنكاري للتقرير، يعني لا تظنون أن الوصول إلى الجنة سوف يكون بدون ابتلاء أو امتحان. ولما يأتكم، لما حرف نفي مثل لم، ولكن لم عندما تقول لم يقم مثلا زيد بمعنى إخبار عن الماضي أنه لم يكن منه قيام إلى الآن، ولكن لما تقول لما يقوم زيد معناه أنه ما قام إلى الآن، ولكن احتمال كبير أنه سوف يقوم من جلوسه. فقوله جل جلاله: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي خبر الذين سبقوكم في هذه الحياة، مثل الذين خلوا من قبلكم. وخلوا بمعنى طبعا الخلو هو المكان الذي خلا من أهله، ولذلك هذا البيت خال بمعنى أن أهله ماذا؟ فارقوه وتركوه. طيب خلوا من قبلكم، كلمة من قبلكم أليس تؤدي نفس المعنى والخلو أليس؟ فلماذا لم يكتفي بأحدهما؟ قال العلماء لتأكيد هذا المعنى. كيف؟ ما المراد هنا بتأكيد المعنى؟ بمعنى أن في قصصهم عبرة عظيمة، عبرة عظيمة، ولذلك الله عز وجل ما ذكر لنا قصص السابقين إلا للعظة والعبرة والتعلم والانتفاع. والمثل بمعنى يعني الشبيه، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم، المس بمعنى الشيء الذي يلاصق البشرة، بمعنى أن ما سوف يذكر، ما سوف يذكر. طبعا هنا هذا بيان للمثل، يعني شرح له وتفصيل له، ما هو مثل الذين خلوا من قبلنا؟ أنه مستهم، مستهم، إذن أن البلاء قرب منهم والتصق بهم كالتصاق اليد بجلد البشرة، أي لم يكن بعيدا بل مسهم، بمعنى أنه يريد التعبير أنه نزل بهم البلاء الملاصق لهم وأنهم شعروا بألمه، شعروا بألمه. مستهم البأساء، أغلب المفسرين على أن أمر البأساء المراد به الفقر الشديد، الفقر الشديد، والفقر ألم. إذا كان الفقر يمنع الإنسان أن يطعم مولوده، ويمنع الإنسان أن يسعد زوجته، ويمنع الإنسان أن يستظل بسقف من حر شمس أو من برد قارس، وإذا كان الفقر يمنع الإنسان أن يظهر أمام الناس مكفي الحاجة، فإن له ألما على الإنسان وعلى نفسه. فلذلك يقول مستهم البأساء. والضراء قال العلماء ما يتعلق بالبدن، بل ابن عباس كأنه يذكر ليس فقط مجرد المرض بل المرض المزمن، أنه يصبح المرض الدائم الطويل، وهذا ألم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، والزلزال هنا على قول أغلب المفسرين ليس هو زلزال الأرض، ولكنه تلك البلايا التي تصيب الإنسان وتفعل به ما يفعل الزلزال حينما يتردد يسقط مرة يمنة ومرة يسرى، بمعنى أنه مرة يأتيه البلاء من هنا ما أن ينتهي ويرتفع منه إلا ويأتيه البلاء ليسقط في الجهة الأخرى. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ومتى سؤال عن الزمن. ولكن كل العلماء على أن السؤال من الرسول والمؤمنين ليس هو سؤال شك ولا يأس، بل من العلماء من يقول أنه سؤال الدعاء أو سؤال الاستعجال بالفرج، فهم يعلمون من أين أخذنا هذا، لأنه مع الشدة لم يسألوا غير الله، ولم يتوقعوا أنه سوف يأتيهم فرج من عند الله من عند غير الله، ولم يتصوروا أنه سوف يأتيهم نصر من عند غير الله. لذلك ما هو سؤالهم؟ متى نصر الله؟ إذن هم ما تغيرت ثقتهم في ربهم، لكن البشر بشر، فلذلك طلبهم طلبوا ماذا؟ طلبوا استعجال الفرج، طلبوا استعجال الفرج، وليس شك في ربهم أو عدم ثقة فيه. ولذلك آخر الجملة يدل على ذلك، متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ذلك هم ما توقعوا نصرا من عند غيره، إذن هم لا يطلبون ذلك من عند غيره مهما كان الأمر شديدا. ألا إن نصر الله قريب. هنا بين السائل وبين المجيب من العلماء المفسرين من قال أن من قال متى نصر الله هم المؤمنون، وأن من قال ألا إن نصر الله قريب هم الرسل، إن هذا من قول المؤمنين وهذا من قول الرسل. ولذلك رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال لصاحبه الصديق في الغار؟ وقد رأى عليه الخوف، وإن كان خوفه الأغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. فلذلك تلك الحال التي عبرت عنها الآية، وكما قلنا سورة البقرة هي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب الصحابة رضوان الله عليهم شيء مما ذكر عن حال حصلت لمن قبله في الأحزاب. ماذا وصف الله حال الصحابة عندما جاءتهم جنود من كل مكان؟ فذكر الله عز وجل وصفا لهم كهذا الوصف المذكور عن حال من سبقهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن نفس الحالة، فيدل على أن السنة ماضية وأن هذا هو أمر الله جل جلاله، وهذا قضاؤه وهذا قدره. ولكن كما قلنا أن لكل أمر فالله عز وجل جعل في مقابله تكليف، إن قمت بالتكليف كان ذاك البلاء رحمة عليك، وكان نعمة عليك، وكان منة من الله عز وجل عليك. موقفك الصحيح سيغير البلاء إلى نعمة وطمأنينة وراحة وانتصار، وسيكون ثمن البلاء خفة من ذنوب ومعاصي، ويكون ثمن البلاء صدق حب لله وقرب منه جل جلاله وثقة فيه، وسيكون ثمن البلاء أنك تميزت من حولك وعرفت من حولك ووزنت الأمور بميزان صحيح، فإنها أثمان عظيمة والله يثقل بها الميزان لو أن الإنسان أدركها، ولو أن الإنسان فعلا عندما نزل به البلاء وجدها، فعندها يتحول البلاء فعلا إلى منة، ويشعر الإنسان أنه خرج من ذلك الموطن منتصرا بكل ما تعنيه الكلمة، منتصر في ميدان نفسه، منتصر في ميدان حياته، منتصر عندما يلقى ربه عز وجل، منتصر وهو يمر على الصراط، منتصر وهو في قبره وحيدا يرى أثر ذلك الموقف الصحيح في ذلك البلاء، يرى أثر انتصاره في كل مراحل حياته التي سوف يمر بها. فإذا هذه الآية العظيمة في هذه السورة العظيمة فإنها تمثل حقيقة ربانية، ولذلك تكرر في كتاب الله عز وجل التذكير بها. ذلك ذكرت في أول الدرس أكثر من آية في نفس المعنى، مثل صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فدلت الآية على هذه السنة، دلت الآية على ثبوت الجنة، دلت الآية على الرسل الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أمة حتى يبعث فيها رسولا. دلت الآية أيضا على أن أهل الإيمان هم أحسن الناس موقفا عند البلاء، ودلت الآية على أمر تربوي عظيم، وهو أن هذه الشريعة العظيمة هي المنهج الذي يحول لهذا الإنسان المشكلة حال نزولها، يحولها إلى فرصة عظيمة له، وليس هذا إلا بهذه الشريعة. فإن الأمر الذي ينظر له على أنه مشكلة كبرى، فإن هذه الشريعة تحوله إلى ماذا؟ إلى فرصة عظمى، من مشكلة كبرى إلى أن تكون فرصة عظمى يحصل من ورائها الخير العظيم، وهذا لا يمكن أن يجده الإنسان إلا في وحي رب الأرباب سبحانه وتعالى. فلذلك هذه المفارقة بين المؤمن وغيره، وهذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة المباركة التي جاءت بعد الآيات التي سبقتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يعلمنا كتابه، وأن يفهمنا مراده، وأن يعيننا على اتباعه، وأن يرزقنا فيه الصدق والثبات، وأن يجعله عملا مباركا صالحا حتى نلقاه ويكافئنا ربنا عليه بالجزاء الأوفى، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.